نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام معتذرا عما سبق من الغياب، يعني يوم السبت، وإنما الأمر كما قال تعالى: وما فعلته عن أمري. وإن السفر كل عذر، فكنت في سفر أرجو منه أن أعود بعد الظهر أو قرب العصر، ولكن ما ترى المسافر مالكا أمرا، ولذا عذره الشرع بما أسقط عنه من شطر الصلاة ومن وجوب الصيام، وبما لا يشرع في حقه من التنفل ونحو ذلك مما أسقطه الله تعالى عن المسافر، فالدرس تبعا لشطر الصلاة ولوجوب الصيام. وتعلمون أنه ما يؤخرني عن هذا الأمر إلا مثله أو أشد، والمؤمن يعذر ويعذر، ففي الحديث ما من شيء أحب إلى الله من العذر، وفقكم الله. وأما الثانية فعذر آخر عن تأخير هذا اليوم، وأيضا يصدق عليه: وما فعلته عن أمري. فما كنت قائد تلك المركبة، وإنما أنا فيها مأموم، والمأموم تبع لإمامه، فيعذر المأموم بعذر إمامه. ونعود إلى درسنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وشأنه وفي شأنه كله. أما مباحثنا الحديثية هذا اليوم فثلاثة، وأما مباحثنا الفقهية فعشرة وقد تزيد. فعائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، والبنت ظل أبيها يقولون، أما أختها فأسماء رضي الله عنها وهي أشهر من أن يعرف، وأخوها عبد الرحمن وخبره في الهجرة معلوم، ثم أم رمان وهي أمها، وهذه هي أولى مناقبها وفضائلها. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فعائشة رضي الله عنها هي ابنة أبي بكر، صديقة بنت صديق، وأختها أسماء، وأخوها عبد الرحمن، وأمها أم رمان. وأما منقبة عائشة الثانية فإنها ولدت في الإسلام، قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الإسلام، وعلى الراجح فمولدها سنة ثلاث من البعث. أو قيل سنة خمس، وأما فضيلتها الثالثة كانت أحب الناس إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عائشة، بل تقدمت في هذه المحبة على أبيها رضي الله عنها وأرضاها. وأما الفضيلة الرابعة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واختيارا من رب العالمين، حيث جاءه الملك بقطعة من حرير وفيها صورة، قال فلما كشفت عنها أي عن هذه الصورة فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم هي المفضلة على سائر النساء علما وفضلا، حتى قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وقد نزل جبريل من السماء يسلم عليها وقال نبيها هذا جبريل يقرئك أو يقرأ عليك السلام. تولى الله براءتها حين رماها النفاق وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ثم هي فقيهة النساء بل ومورد السؤال حتى قال مسروق: رأيت أكابر الصحابة يسألون عائشة عن الفرائض. بل وهي المبرزة في كل علم. قال عروة: قال عروة: لا أعجب من فقهك أقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعجب من فقهك أقول زوج النبي، ولا أعجب من علمك بالشعر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، يعني التاريخ. وعلم التاريخ وبالمناسبة علم ظلم، ويؤسفني أن تركناه لأناس قد سيسوا وحققوا منه مآرب شخصية، فقد ظلم مرتين. أما الأولى ظلم أولا لما غرف المؤرخون القدامى وعبوا من كل ماذا؟ من كل رواية، فملئ هذا العلم بما لا يثبت ولا يصح، وحشي ضعيفا وموضوعا. ثم التقطه منهم أقوام متأخرون فسيسوه. ومن أعجب الفقه السياسي الذي تسمع في هذا أنه اعتبر قصة أبي جبل أبي قبيس دليلا على المظاهرة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعمر على رأس فريقين، هكذا الرواية، يوم أسلم عمر، فاعتبروا هذه مظاهرة نبوية قادها النبي وعمر. ولست أدري ماذا قيل يومها، يسقط أبو جهل وحرقوا العلم، علم المشركين، أم ماذا؟ أولا القصة لا تثبت ولا تصح، وثانيا لا يمكن أن يكون هذا دليلا على المظاهرة، والمظاهرة عمل تخريبي وإنكار علني على ولاة الأمر، وليس ذلك من دين ولا من سنة ولا من هدي ولا من منهج، فانتبه. وليسنا نصبر اليوم بمؤرخ سلفي ينفض الغبار عن هذا العلم، لأنه علم شريف القدر. أرأيت كيف يقول الله: وذكرهم بأيام الله؟ بل والشيخ جميل غازي رحمه الله يقول بأن رسل الله جاءوا يدرسون التاريخ. نعم، جاءوا يدرسون التاريخ، تاريخ الأمم والشعوب، وكم في التاريخ من عظة وعبرة، ولكن للأسف كما قلت هو علم ضائع، علم ضائع. وكان شيخنا رحمه الله من المبرزين في هذا العلم، يستخلص منه عبره وفوائده من غير تسييس مر، ومن غير يعني تحذيب للتاريخ. الله المستعان. فالسيدة عائشة كانت من أعلم الناس بالشعر وأيام الناس كما يقول عروة. قال: ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول إنها ابنة أبي بكر.
حتى قال عروة: ما رأيت أحدا، ما رأيت أحدا قط أعلم من عائشة بفريضة أو سنة أو شعر أو رواية أو رواية أو تاريخ أو نسب أو قضاء. شوف، يأبى الكمل إلا الصدر في كل شيء، فهي في كل علم النجم رضي الله عنه. مسندها يبلغ 2210 أحاديث، روايتها 2210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم لها على 54 حديثا. عذرا على 174 حديثا. اتفق البخاري ومسلم لها على 174 حديثا. اما البخاري فروى لها منفردا 54، واما مسلم فروى لها 69. قلت اعظم النساء نفقة، وصلها معاوية 100,000 ففرقتها يوما واحدا، لم تبق لنفسها حتى الدرهم تفطر عليه. كانت تصوم لا تكاد تفطر، تطيل القيام في الصلاة حتى أبصرها صحابي تقرأ الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فذهب وعاد وهي تقرأ هذه الآية لا تبرحها. علم وعمل يا أم المؤمنين، وعلم وعمل بقدر العلم، حيث يخطو العلم خطوة إلا والعمل يتابعه فيها، فما فارق عملها علمها. وهذا إن دل على شيئين: أما الأول على إيمانها، لأن حقيقة الإيمان موافقة العمل العلم، وثانيا على إخلاصها. حقيقة الإخلاص في العلم العمل، ماذا؟ العمل به. أما وفاتها فلم يخلو من فضيلة ومنقبة، فهي المتوفاة ليلة 17 من رمضان، المتوفاة ليلة 17 من رمضان. يبقى شوف، أبت إلا أن يضم إلى مناقبها من منقبة ماذا؟ حسن الخاتمة، ودفنت بالبقيع، وذاك 57 من الهجرة، وصلى عليها جمع لم يرى مثل. انتهينا الآن من الترجمة، ولكن قبل أن نغادر هذه الترجمة فإلى قاصمة وعاصمة. أما القاصمة فقولهم بأن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى معركة الجمل، وما كان لها أن تخرج،
حيث قال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وما كانت لتخرج امرة وولاية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقالوا خرجت وما كان لها أن تخرج عداء لعلي رضي الله عنه، وما يبغض عليا إلا منافق، فكيف بمن يحاربه ويعاديه؟ فخرجت وما كان لها أن تخرج تفرق شمل الأمة وتمزق أوصالها، هذا ما قال الشيعة، فلعنة الله على الشيعة. هذا فليسمع الذين يزمرون ويطبلون ليل نهار للشيعة، وما هو إلا طبل سياسي وزمر سياسي، وبئس الطبل والزمر هو. وما أحسن ما قال الشيخ الألباني: من السياسة ترك السياسة، لأنك رأيت ما فعلت السياسة بالدين مرتين الآن، خربت علما شريفا وهو علم التاريخ، وها هي السياسة جعلت أقواما يدورون في ركاب الشيعة يزمرون ويطبلون. فين محمد حسن؟ ليه يا ابني جبت لنفسك بس؟ ألا كنت تريح وتستريح؟ الشيخ رجع عن هذا كله. فهذا الحديث من الأحاديث التي رجع الشيخ عن تحسينه، صحيح؟ وكنت قد جعلتها في نفسي، فلا تفتح على نفسك بابا يعجزك سد، ولا ترمي بسهم يعجزك رد. قول فين حطنا في الصحيح؟ في نسخ الأخيرة يعني؟ طيب، قال لي معنا مش المهم يا طلبة العلم، فين كنا؟ فمن السياسة ترك السياسة، وأخطر ما يكون على طالب العلم هو اشتغاله بالسياسة. ولا حجة لك فيما فعل ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنما المجتهد يفتي حيث شاء. ولما تقول ابن تيمية حيث الاجتهاد والفقه، فعندئذ قل ما شئت، صحيح؟ فهذا مثال مع الفعل. وأذكر قديما شبابا كان معنا في مجالس العلم، لما دخل المعترك السياسي فأرسل أوراقا انتخابية وقد كتب فيها نوعا من الزجر أو الشعر، حسبي أن أرويك بيتا واحدا يقول: انحياده لكل مصري مش لطيفة أو لدين. هذا أول ما فعل، خلع رفقة ماذا؟ الولاء من عنقه. فكيف إذا انتخب، وهذا قبل أن ينتخب، فكيف إذا انتخب؟ أرأيت دع السياسة لأهلها، فوالله لو علم الناس ما أنتم فيه وما أنتم عليه من الخير تعلما وجلسة في المسجد وسماعا لكلام الله وكلام نبيه، ماذا تعدل بهذا؟ والله لو جاءتك الدنيا وما فيها وما عليها في كفة، وهذا الذي أنت فيه في كفة، لرجح ما أنت فيه. تجلس تحت قبة المسجد أم تحت قبة البرلمان؟ تسمع قال الله وقال الرسول أم المادة كذا والمادة كذا من الدستور؟ ترفع يدك مجيبا بقول الله وقول نبيه أم معترضا على وزير ومسؤول؟ تجلس هكذا في مسجد تحف الملائكة، أم في مجلس فيه ما فيه؟ طيب تعال نجيب على الشيعة فيما أقالوا، وكلام الشيعة ممل لا يستحق جوابا، ولكن لولا أنه يروى ومخافة أن يقع في ماذا؟ في نفوس بعضهم لما أجبنا عليه. فإن من الكلام ما حكايته تكفي لرده، فاسمع الجوابين. أما خروجها رضي الله عنها فإنما كان خروج مصلحة، وليس ينافي أمر الله بالقرار، أو هذا الجواب جعله. يقول أعلن نائب الرئيس الإيراني منذ أيام أن بلاده صديقة للشعب الإسرائيلي، عرفت من الشيعة؟ وقال شارون في مذكراته لم أرى الشيعة في يوم من الأيام أعداء لنا، لم أرى الشيعة في يوم من الأيام أعداء لنا، هكذا يقول شارون. طيب نقول فخروجها رضي الله عنها إنما كان خروج مصلحة لا ينافي أمر الله بالقرار، حيث قال تعالى وقرن في بيوتكن، وقد كان يخرج بنسائه، أما الجواب الثاني فخروجها لم يكن إلى حرب، ولكن لما تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، خرجوا بخروجها الإصلاح، وطمعوا في استحياء الناس منها. يبقى الجواب الأول من شيخ الإسلام ابن تيمية، والجواب الثاني عند الإمام أبي بكر بن العربي، أنها ما خرجت لحرب رضي الله عنها، وإنما خرجت لتعلق الناس بها ولما شكا إليها الناس وصاروا إليها، فخرجت يرجون بذلك الإصلاح واستحياء الناس منها. أما ثالثا فإنها لم تخرج تفريقا لعصى المسلمين أو شقا لعصى المسلمين، وإنما خرجت بتأييد ضخم من الناس، حتى خرج معها جمع عظيم، وفي هذا الجمع من خيار المؤمنين. رابعا ما خرجت رضي الله عنها لحرب علي، وإنما خرجت مطالبة بدم عثمان، لما ذبحه الأشرار، ولذا قالت إن عثمان قتل مظلوما، إن عثمان قتل مظلوما، وأن قتلته قد انتهكوا حرمات الله. ثم قالت والله لأطالبن بدمه. قلت لأن ترك قتلته
لأن ترك قتلته يؤدي إلى توهين السلطان، ضعف السلطان وجرأة الناس عليه. رابعا، خامسا، ها من هذا المنصف الذي قال خامسا؟ طيب، أن خروجها كان خروجا قدريا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بإحداكن تنبح عليها، كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ فقالت: ما أظنني، ما أظنني إلا أني راجعة. يبقى إذن خامسا خرجت خروجا قدريا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فهناك أمور قدرية تقع لا يلام الإنسان عليها ولا يذم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يأمر بقتل ذي الخويصرة التميمي؟ قال الحافظ ابن حجر: لأنه خارج خارج، فلم يكن هناك مصلحة في قتله، فخروجها كان خروجا قدريا. أما السادسة: إنها رضي الله عنها خرجت مجتهدة أمرها، ومثلها أهل للاجتهاد، وأهل الاجتهاد وصاحب الاجتهاد وأهل الاجتهاد لا يذم، لا يذم ولا يعيب. كيف وقد جعل الله له أجرا واحدا إذا أخطأ؟ سابعا: إنها حزنت على ذلك، حزنت أنها خرجت وقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، فادفنوني مع أزواجه. ثامنا: أن خروجها لم يكن خروجا عسكريا ولا حربيا، وإنما كان خروجا نفسيا. بحيث يراها الناس فتجتمع كلمتهم عليها، بحيث يراها الناس فتجتمع كلمتهم عليها، لأنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. عاشرا: إن مثل هذا لو كان خطأ فإنما يغفر في جنب فضلها وشرفها. والقاعدة: إنه رجل شهد بدرا، يعني من كان له فضل عظيم فما ينبغي أن يضيع فضله بالخطأ أو الخطأين. على وفق القاعدة النسوية: ما رأيت منك خيرا قط. وإنما يجب أن يحفظ فضله على وفق القاعدة النبوية: إنه رجل شهد بدرا، صحيح. والقاعدة النبوية تقول: إنه رجل شهد بدرا، فما ينبغي أن يؤخذ بخطئه وأن يغفر هذا في جنب فضله. والقاعدة: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. قلت الجواب الحادي عشر: إن الله تعالى قد أمر بالكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الثاني عشر: إنه لم تكن حرب بين علي وعائشة حقيقة، بل بات الجيشان في خير وئام ومصالحة. إلا أن السبئية قد اندسوا بين الصفوف، وافتعلوا حربا ومشاذرة، مستغلين في ذلك العصبية الخبرية. السبئية يا طلبة العلم لما علموا أن عليا يسلمهم للزبير وطلحة وهم قتلت عثمان، فاندسوا في صفوف الجيشين ليلا وفرقوا أنفسهم على الجيشين، ثم ذهب المضريون إلى المضريين واليمنيون إلى اليمنيين إلى آخره، وأنتم تعلمون ما العصبية الجاهلية، وهي التي قالت كذاب ربيعة خير من صادق مضى. ثم افتعلوا معركة في الليل، فاستيقظ جيش طلحة والزبير على رماح وعلى سيوف تصطد، فاعتقدوا ان هؤلاء يغاروا عليهم، واستيقظ جيش علي على صوت سيوف تصطد ورماح تطيش، فاعتقدوا ان جيش الطلحة قد غلب عليهم، فعندئذ حصلت المقتلة. فانتبه، حصلت المقتلة عندئذ، فلم تكن حربا على الحقيقة، وإنما هي حرب صنعها السبئية اليهود. واليهود كما قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، ويقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. طيب، هذه أجوبة دفاعية عن أم المؤمنين عائشة، وهي عاصمة من تلك القاسمة الشيعية. وقد بلغ الجواب معنا ما كم؟ طيب، 11. لننتقل الآن إلى المبحث الحديثي الثاني. قلت في روايات الحديث، قلت وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو عوانة بتقديم ترجله على تنعله، بتقديم ترجله على تنعله، وفي رواية لمسلم بغير زيادة وشأنه كله. كما في رواية لمسلم طهوره بالفتح ونعله بإسكان العين. قلت وفي رواية للبخاري والنسائي بالزيادة، وفي رواية للبخاري والنسائي بزيادة: كان يعجبه التيمم ما استطاع. وفي رواية مسلم بن إبراهيم عند أبي داود، وفي رواية مسلم بن إبراهيم عند أبي داود بزيادة: وسواكه غير أن هذه الزيادة فيها نظر. غير أن هذه الزيادة فيها نظر. قلت وفي رواية عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم، التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وفي رواية عند النسائي كان يحب التيامن، مش التيمن، التيامن بزيادة ألف بعد الياء. وعند ابن حبان في كل شيء، في الترجل والانتعال. هذا المبحث الثاني، وخلصنا منه لأن الحديث يروى بألفاظ مختلفة ويروى بزيادات ويروى بزيادات ويروى أحيانا مختصرة. طيب، المبحث الثالث مفرداته، مفردات الحديث. قولها كان كان فعل، فعل ناقص. يعني ايه فعل ناقص؟ ها، ليس له مفرد. كان فعل ناقص، قال العلامة ابن عثيمين، فإذا حذف خبره، أو كان خبره، عذرا، كان خبره فعلا مضارعا، دل على الاستمرار غالبا، دل على الاستمرار غالبا. يبقى هذه أول فائدة من قولها كان، فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان غالب فعله ماذا؟ التيمم. قلت وتأكد هذا من قولها، من قولها في الرواية الأخرى ما استطاع، ففيها أنه لم يكن يترك التيمم إلا لسبب شرعي كالخلاء أو لعدم قدرة واستطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعجبه يعني يحب، كما جاء في الرواية الايه؟ الأخرى. ولكن فرقا بين الإعجاب والحب، فإن الإعجاب فيه قدر زائد على المحبة، يعني يحبه على وجه الفرح والسرور. ويحب على وجه مشروع، ويحب على وجه الحرص، ويحبه على وجه حقيقي. ما معنى على وجه حقيقي؟ يعجبه فكان يفعل. لكن الإنسان قد يحب ولا يعبر عن هذا به الحب، لكن إذا كان إعجابا فالإعجاب في تعبير عن الحب. طيب، قولها التيمم، والتيمم هو استعمال اليد اليمنى، وفي لفظ ابن حبان التيامن، لفظ النسائي وابن حبان. قلت وهو من الألفاظ المشتركة، فيقال تيمن يعني استعمل اليمين، وتيمن يعني تبرك به. فعلى هذا تكون فضيلة التيمم ما يرجى في التيمم من البركة. ولذا للمؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمع. قلت وبهذا يفسر لماذا يأكل المؤمن في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمع، حتى قال الله تعالى فيهم ذرهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. كما تأكل الأنعام. وفي الآية الأخرى قال سبحان الله ضاعت من رأسه. نعم ما كما تأكل الأنعام، طيب ما الآية السابقة التي معنا إيه؟ قوله كلوا وتمتعوا، ذاك أن المؤمن أولا يسمي الله، وفي باء التسمية البركة، وباء التسمية هي باء البركة. وأن المؤمن يأكل بيمينه، والتيمم بركة، وأن المؤمن يذكر الله على طعامه ويأكل على نية التقوي لعبادة الله، ويأكل الطعام من حله رحمكم الله، ويأكله وسيلة لا غاية، ويأكله مؤتمرا بالأمر النبوي، حسب ابن آدم لقيمات قمنا صلبة. فهذه كلها أمور تجعل البركة فين؟ في الطعام، كما يأكله على وجه الاجتماع. لذلك شوف طريقة أكل الكفرة، كل واحد إيه ينعزل بإيه؟ بطعام لوحده. لكن معروف أن طريقة أكل المؤمنين الاجتماع على الإيه؟ على الطعام. وكلما تحقق هذا الاجتماع كلما بارك الله هذا الإيه؟ الطعام. واضح. كما أن أيضا طريقة أكل المسلمين أنهم يأكلون من حافة الطعام، والبركة تكون في وسطه فتبقى فيه إيه؟ البركة أبدا. طيب قوله في ترجله، والترجل هو تمشيط الشعر وتسريحه. وزاد بعضهم في معنى الترجل التدهين والتنظيف والتحسين. قال ابن دقيق العيد ترجله إذا صرحه ودهنه. وقال الحافظ إذا مشطه بالماء أو دهن ليلين، إذا مشطه بالماء أو دهن ليلين ويرسل السائر منه. قلت عليه فيستحب الإدهان في الرأس كما قالت السيدة عائشة كنت أرى وبيص المسك في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من قول زوج إسماعيل لإبراهيم أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ فقال لها: نعم إذن. وعليه فمن السنة وضع الطيب والدهن في الرأس خلافا لما يفعله بعض الناس من استعمال الدهن في البشرة والجلد، فقد قال ابن بطال: هذا خاص بالنساء، وإنما دهن الرجال يوضع في شعر اللحية والرأس. فانتبه قولها وتنعله، يعني لبس النعل، وقولها تنعله يشمل الحذاء كذلك، لأن كل ملبوس في الرجلين يسمى نعلا. قولها وطهوره يعني وضوءه وغسله. انتهينا الآن من المبحث الحديثي، وننتقل إلى المبحث الثاني وهو المبحث الفقهي. وتحت هذه المسائل: المسألة الأولى التسوق بالشمال. وفي التسوق بالشمال مذهبان لأهل العلم. التسوق باليد الشمال مذهبان لأهل العلم. فذهب فريق إلى أنه لا يشرع الاستياك باليمين بل يستاك بالشمال، وهذا القول الأشهر في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال: والأفضل بيده اليسرى، والأفضل أن يستاك بيد اليسرى. ثم قال: ما علمت إماما خالف فيه. يبقى هذا القول هو قول الأكثرين من أهل العلم، حتى يكاد يكون ماذا؟ إجماعا. واستدل عليه بالأدلة الآتي: الأول قولها رضي الله عنها، قول حفصة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. فقولها لما سوى ذلك يعم السواك فاندرج السواك تحت هذا العموم. هذا أول دليل له على مشروعية الاستياك بالشمال. وما سألتكم اليوم أي سؤال، فتعال إلى أول السؤال: كيف الجواب عن دليل الجمهور هذا ويجعل شماله لما سوى ذلك؟ فقال: وهذا يعم ماذا؟ يعم السواك. فكيف الجواب عنه؟ ولكن لازلنا على الشرط. وما الشرط؟ أن يكون الجواب من كم؟ من ثلاثة وجوه أربعة، ولست أقول اليوم خمسة، وللصيام أثر هو فعله عليكم، فلا أريد أن أشق عليكم من بعد مشقة الصيام. معك ثلاثة؟ طيب تجيب. يبقى هذا العموم في مقابل العموم، صحيح؟ فتكافأ العمومان. هنا قالت واجعل شماله لما سوى ذلك عموم. وفي حديث الباب يعجب التيمم في التناعل وترجلي وكذا، ثم قالت وفي شأنه كله، يبقى هذا العموم في مقابل العموم، فكيف ترجح أحد العمومين على الآخر؟ ترى السواك يندرج تحت أي العمومين أو أي العمومين أولى بالسواك؟ لماذا؟ طب ما هنا قالت ويجعل شماله لما سوى ذلك، ولكن لو صحت لكانت فصلا في النزاع، ولكن ترى أهل العلم تكلموا عليها، وإن كنت لا أعرف بماذا تكلموا عليها، لأن إبراهيم، لأن مسلما ابن إبراهيم هذا صدوق ثقة مأمون كما قال ابن أبي حاتم. ما تعرف كيف ترجع؟ جاءت ورقة من عند النساء، أشملتم بنا النساء هداكم الله. ها سألت أنت؟ قول. كيف؟ نعم. طب اثبت ان هو استعمل السواك باليمين. لا يلا احسن، شوف رجح اليمين ليه؟ لانها قالت في الرواية وطهوري، والسواك من الطهور، بقرينة قولي السواك مطهرة للفم، يبقى اذا يندرج تحت هذا العموم، فهذا العموم الثاني اولى به من العموم الاول. طيب صحيح، لما كان السواك مرضاة للرب، فالذي يرضي الرب هو استعمال له اليمين، لانه لا شك ان اليمين احب من الشمال. نعم. لا ده مش استعمل اليمين، ده جعل يقدم اليمين. ما قالوا ان السواك انما كان لازالة الاذى،
ليس هنا يعني الامثال التي ضربت السيدة حفصة ليس من حفصة وانما هي للمشاكل، والدليل حديث السيدة عائشة.
طيب وفين المثبت والنافي هنا؟ ممكن ايه فعلا، لان السواك كان لتقليل الاسنان من الطعام، فلما قالت لطعامه وشرابه كان السواك اولى. نعم. طيب نقول وهذا العموم، طبعا هذا السؤال تفرق دمه بين القبائل وما أعطاني أحدكم ثلاثة أجوبة كاملة. أقول أولا بأن هذا العموم يقابله عموم آخر من قول السيدة عائشة وفي شأنه كله، وهذا العموم الثاني مقدم على العموم الأول للأسباب الآتية. أولا لقولها وطهوره وطهوره والسواك من الطهور، ثانيا لقولها في تناعله وترجله والسواك من الزينة، ثالثا لأن السيدة عائشة أضبط لحاله من السيدة حفصة، رابعا ولأن اليمين هو الأصل خامسا قول حفصة ويجعل شماله لما سوى ذلك، يعني الخلاء بقرينة ذكر الطعام والشراب. كما يستأنس في هذا برواية مسلم ابن إبراهيم عند أبي داود وسواكه كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وسواكه. يبقى أجبنا الآن بخمسة أجوبة عن هذا الدليل الأول. ننتقل للدليل الثاني، استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا: فلما كان السواك مطهرة ناسب ذلك فعله بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شماله للأذى وللطهر وللتطهر. يلا طلبة العلم أعطوني ثلاثة أجوبة عن هذا الدليل. الرجل ورائي لا يكف عن الكلام، تجارة وبيعا رزقه الله، فما أنتم ساكتون عن العلم؟ أيكون صاحب التجارة هكذا لا يسكت وطالب العلم دائما أبدا صامت ساكت؟ ينفع هذا؟ ينفع؟ ثلاثة أجوبة عن هذا الدليل: مطهرة مرضاة. فقالوا: فلما كان مطهرة ناسب ذلك فعله بالشمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل شماله للأذى وللتطهر. مع السلامة. أقول الثلاثة الجائزة في جوائز كثيرة. ما في أمر قبل المغرب ذكرني به. ماشي، قل ارفع صوتك. طب فين الأرض؟ أنه استعمل اليمين. طب اسمع، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بيمينه وهو مطهرة، صحيح؟ فلو علّ أن الطهر جعلت للشمال، طب كان عندما يغسل ويتوضأ كان يغسل بيمينه. هذا هو الجواب. هذا النص يقابله نص صريح عن السيدة عائشة. فين النص الصريح؟ ما في نص صريح عن السيدة عائشة كأنه كان يستعمل السواك باليمين. نعم، واليمين هو الأصل. طيب، يعني أرى أن جواب طيب جيد. ثلاث ورقات من عندي ميسا. في ورقة تقول: لما كان رضاء لله كما في الرواية مطهرة للفم مرضاة للرب، فالذي يناسب فعل المرضاة هو اليمين، فأصبح الحديث محتملا من جهة مطهرة من جهة مرضاة. ثانيا: ولا نسلم بالاحتمال، لأن المطهرة كان يتطهر يعني يتوضأ ومع ذلك استعمل يمين. فين وردت أحاديث أنه تسوق باليمين؟ يعني هذه ثلاث ورقات تقول وردت أحاديث أنه تسوق باليمين. لو هذا ورد فعلا لانتهى الموضوع. فين أنه تسوق باليمين؟ ده مش قياس اصلا. نعم سن نقال مطهرة، وفي فرق بين المطهرة والنظافة. النظافة تقول الأقذار والأبناء، لكن المطهرة أعم من النظافة. نعم يعني أولا هو خارج محل النزاع، هو خارج محل النزاع، دلالة المفهوم فيه ضعيفة. نقول الجواب وهذا من دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم هنا ضعيفة. ثانيا يرد وجه الاستدلال هذا الاحتمال، لأنه في ذات الرواية قال مرضاة للرب، وهذا ينافي الفعل باليمين. ثالثا لما تطرق الاحتمال إلى الحديث، إما أن لا يستدل به، وإما أن يترجح أحد الاحتمالين، فترجح احتمال اليمين، لأن اليمين هو الأصل، ولأنهم في رواية سيدة عائشة قالت يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره. خامسا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل يمينه في وضوئه أو في طهوره، ولم يكن يستعمل شماله إلا في الاستنصار فقط. قلت مع الاعتبار أنه قال مطهرة ولم يقل نظافة، والفرق ظاهر ما بين التعبيرين. إذا انتهينا الآن من الجواب على الدليل الثاني للجمهور. الدليل الثالث القياس على الاستنثار. قال الحافظ العراقي إنهم من باب إزالة الأذى كالامتخاص ونحوه فيكون باليسر. هذا هو الدليل وهو القياس. طيب كيف نجيب عنه؟ وأنا معي إلى الآن ثلاثة أسماء فقط، وما تدرون من هي؟ معك كم جواب؟ واحد فقط. معك ثلاثة؟ اثنان. جوابان. من يزيد؟ معك ثلاثة؟ قل لماذا هو قياس مع الفارق؟ لأن ما في الفم يفارق ما في الأنف، فإن ما في الفم يستقذر، أما ما في الأنف يستقذر أما ما في الفم فليس يستقذر كما يستقذر الذي في الأنف. نعم غير. قياس التسوق على المضمضة هو قياس أقوى منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمضمض أبدا بيمينه. فين النص اللي هو طهوري؟ طيب يبقى أبطلنا القياس بأنه مع الفارق، وأبطلنا القياس بأنه في مقابل قياس أقوى منه، وأبطلنا القياس أنه في مقابل نص. فمن عنده شيء آخر في مبطلات هذا القياس؟
ها؟
نعم ايه موطن عبادة امر تعبدي لكن استعمال اليمين معلوم العلم. نعم وهل الذي في الانف شيء نجس؟ ماشي وممكن يخرج من الفم شيء يستقذر كالبلغم. نعم صحيح لأن السواك قد استعمل لغير إزالة الأذى قد استعمل من باب تطيب رائحة الفم من باب رضا الله طيب تفضل احسنت لان هنا اصلا ما فيش مباشرة باليد كما في الاستنصار فلزم استعمال الشمال لكن في السواك المباشرة كلها للايه للآلة احسنت هذا الجواب جيد فعل طيب نقول الجواب الاول وهذا قياس فاسد الاعتبار لنص عائشة رضي الله عنها على انه كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره هو قياس في مقابل النص ويستأنس في هذا بالرواية والسواك ثانيا أنه قياس فاسد الاعتبار لمفارقة الأنف في الفم ولمفارقة الاستنصار المضمضة من حيث الخارج ثالثا وهو قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل قياس أقوى منه وهو القياس على المضمضة فقد كان يمضمض بيمينه رابعا وهو قياس فاسد الاعتبار لأن اليسرى تباشر الاستنصار بينما السواك لا يباشر التسوق بينما اليد لا تباشر التسوق وإنما الآلة خامسا هو قياس فاسد الاعتبار لأنه خلاف الأصل أنه كان يعجبه التيمم ولا يصح هذا القياس للنقل عن الأصل طيب وهذا قياس أعجب منه الدليل الرابع قال القرطبي وإنما يكون التسوق بالشمال قياسا على الاستنجاء بجامع علة إماطة الأذى عن النفس طيب قلت جوابا طبعا هذا القياس من أعجب القياس هو القياس على الاستنجاء فيمكن أن نجيب بنفس الأجوبة السابقة ولذا ما يستحق هذا القياس عناء في الجواب ولا يمكن أن يكون سؤالا قلت وإجاب عنه
بمثل الجواب السابق أنه قياس في مقابل النص. وثانيا لأنه قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس المقيس عليه في الخارج وفي المحل وفي صهارة الخارج ثالثا وهو قياس فاسد الاعتبار لمقابلته قياسا أقوى منه وهو قياس التسوق على المضمضة. وهذا القياس أولى لأن المضمضة والتسوق بينهما علة المكان وهي علة أقوى في الجمع بينهما. رابعا هو فاسد الاعتبار من جهة أن اليد مباشرة للاستنجاء بينما اليد غير مباشرة للتسوق. ناتي إلى الدليل الخامس قولهم بأن الإجماع قد قام على أنه يشرع التسوق بالشمال ولا يشرع باليمين حيث قال ابن تيمية رحمه الله لا أعلم أحدا من الأئمة قال فيه. كيف نجيب عن هذا الإجماع من ثلاثة وجوه ومعي إلى الآن أربعة أسماء لأن كل سؤال يجيب عليه الرجال يتفرق دمه بين الرجال ولا نخرج بجواب كامل تام من أحدكم. ها معك ثلاثة أجوبة محمود جوابان. ها من يزيد على محمود؟ من يا طلبة العلم؟ قول يا محمد معك ثلاثة قول.
أعلم هو ينفي
علمه
وليس يثبت
إجماعه. ابن تيمية لما قال لا أعلم هو لا يثبت إجماعه إنما ينفي علمه بالمخالف وهذا لا يعني ثبوت الإجماع. كما لو سألتني هل هناك أحد من أهل العلم قال بهذا أقول لك لا أعلم أحدا قال بهذا. هذا لا يعني أن أحدا لم يقل إنما أنفي ماذا؟ معرفتي أنا. نعم اثنين ليس هناك إجماعا منقولا في هذا فعلا.
ثالثا شخصنا وحتى ولو ثبت الإجماع سيخالف النص الذي فيه والظهوري.
صحيح هذا الإجماع في مقابل نص فهو رد. قلت وابن تيمية بهذا لم يثبت إجماعا إنما نفى علمه بالمخالف. ثانيا ولم يثبت أحد من أهل العلم أو لم ينقل أحد من أهل العلم الإجماع خاصة من الذين عنوا بنقل الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن حزم. ثالثا فإن هذا الإجماع قد علم له مخالف لو سلمنا قد علم له مخالف ومن أشهر المخالفين هو ابن تيمية الجد. وهذا من العجب أن ابن تيمية قال لا أعلم أحد لكن لعله يقصد من العلم الأربعة يعني. ونقله ابن رجب عن جماعة من المتقدمين في فتح الباري. الجواب الرابع ولو سلمنا به إجماعا فقد خالف هذا الإجماع نصا. والإجماع متى خالف النص قدم عليه النص كما هو معروف. يبقى أجبنا الآن عن خمسة أدلة للفريق القائل بمشروعية التسوق باليد الشمال. ننتقل إلى أدلة الفريق القائل بأن التسوق يكون باليمين، وإن قال استحبابا لا وجوبا، إلا أني أرى أن القول بالوجوب أقرب. وهو قول الجد ابن تيمية، ونقله ابن رجب عن بعض المتقدمين وطائفة من المتأخرين. لا، الاستحباب المشروعية. وذلك للأدلة الآتية. حديث الباب الذي معنا، من يذكر من حديث الباب خمسة وجوه للاستدلال على مشروعية التسوق باليمين؟ خمسة، وانا اعطيه مكافأة ثورية. خمسة وجوه من حديث الباب. كان يجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لا، انا اريد خمسة كاملة. يلا، هناك هات من الشنطة السوداء تبين او جعله واحدة. هذا أي المكافأة الفورية. خمسة. ثلاثة. خمسة معك ثقة أنت ثبت في هذا. قول يلا. رواية وسواكي. ماشي. قوله وطهور. نعم. ماذا في الترجلين؟ لأن السواك في نوع من الزينة. قوله في شأنه كله. لا، اقترب. لا 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 لا، لما قالت في شأنه كله خرجنا من ذلك لماذا؟ بأصل. ما هو الأصل؟ استعمال اليمين. فصار المخالف هو المطالب بالإيه؟ بالدليل. خذ يلا، لا بأس. أربعة من خمسة قريب. أقول الأول، وفي هذا الحديث أكثر من وجه للدلالة على استحباب التسوق باليمين. الأول أن الحديث جعل اليمين أصلا، فصار التسوق باليمين راجعا إلى هذا الأصل. اثنين، قولها وطهوره. والسواك طهور، والسواك طهور لقول السيدة عائشة، السواك مطهرة للفم. ثالثا، قوله وفي شأنه كله، وهذا عموم يشمل السواك. رابعا، في رواية إبراهيم أو مسلم ابن إبراهيم وسواكه، ويمكن أن يستأنس بها. خامسا، قولها ترجله، والسواك زينة وجمال لقوله مطهرة للفم، فصرح القياس على الترجل. قلت بل سادسا، ويصبح القياس على التناول، لأنه إذا تيمن في التناعل من باب أولى تيمن في السواك. إذا هذه ستة وجوه من الحديث. كانت دي مسألة تانية هتفيد ايه؟ طيب ما فين ذكر السواك؟ انت بتتكلم على الوجوب يعني. طيب نقول الدليل الثاني رواية عبد الرحمن بن أبي بكر عند مسلم قال كان يأخذ السواك ويعطيه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ السواك ويعطيه ماذا في هذا الحديث قل صحيح قوله كان يأخذ السواك ويعطيه قلت فيه دلالتان على مشروعية التيمم في السواك إن لم يكن على الوجوب لأن الإعطاء والأخذ أصله يكون باليمين وثانيا لما جاء أمرا نبويا منه صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا بالشمال ولا تعطوا بها فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله يبقى هذان دليلان الدليل الثالث وهو أن السواك من أعمال الوضوء والأصل في أعمال الوضوء التيمم لما نص الصحابي أدخل يمينه في الإناء وأنه صلى الله عليه وسلم لما استعمل شماله في الاستنصار نص الصحابي على ذلك وهذا تأكيد على استعمال اليمين وعليه يشرع التيمم في التسوق تبعا للوضوء لأن السواك من أعماله بدلالة الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عرفتم هذا الدليل الأول نثبت أصلا أن التسوك من أعمال الإيه؟ الوضوء لقوله لأمرتهم بالسواك عند كل فلما ثبت عملا من أعمال الوضوء إذا قلنا يشرع فيه اليمين بماذا؟ بالأحاديث المصرحة بأنه كان يستعمل اليمين في وضوئه إلا ما نص الدليل على استعمال الشمال كليه كالاستنصار الدليل الرابع أن السواك عبادة بقوله مطهرة للفم مرضاة للرب والأصل في العبادات الشرعية تقديم ماذا؟ تقديم اليمين لأن الشمال فرع يلزم النص عليها الدليل الخامس وهو الدليل العدمي لم يروى مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك بشماله فإن قيل ولم يروى أنه تسوك بيمينه جاوب على هذا الإشكال ولكن من ثلاثة وجوه هات يا محمد هات يا أبي مالك أنا أريد ثلاثة وجوه اليوم على هذا الإشكال احنا بنقول له لم يروى انه تسوق بماذا تسوق بشماله
قالوا وأنتم تقولون هذا ولم يروى أنه تصوف بيمينه. جاوب عن هذا الإشكال من ثلاثة أمور. ها معك ثلاثة أمور وجهان. ها معك ثلاثة قول الثلاثة. أن الأصل استعمال اليمين. قوله وطهوره يندرج تحته التشوه. أحسن خلاص خذ. أقول جوابا الأول. وأما قولهم لم يروى أنه استعمل يمينه فجوابنا عليه إنما روي بحديث سيدة عائشة وطهوره والسواك طهور. ثانيا واستأنس بذلك في برواية إبراهيم أو مسلم ابن إبراهيم وسواكه. ثالثا الأصل العام وفي شأنه كله. طيب الآن انتهينا من ذكر كم دليل؟ خمسة. الدليل السادس الدليل السادس وهو قياس السواك على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه من اليمين كالطعام والطهور والأكل والشرب والإعطاء والأخذ والتنعل ودخول المسجد. لأن السواك عمل طيب كهذه الأعمال وقد قال فيه مرضاة للرب وبجامع علة التعبد ولما في اليمين من معنى لا يوجد في الشمال وهو البركة. إذا الآن قلنا قياسا قالوا إشكال ولما لا يقاس؟ فقالوا وفي مقابل قياس من تقديمه الشمال في الخلاء والاستنثار وخلع النعل وخلع الثوب ونحو ذلك. إذا الآن أشكلوا على قياسنا بماذا؟ بقياس. لماذا قياسنا أولى من قياسهم؟ هذه ثلاثة وجوه. هذا بمال لماذا قياسنا أولى من قياسهم؟ ثلاثة وجوه وتعجلوا لأن المغرب يداهمنا ونحن نريد أن ننهي هذه المسألة قبل المغرب. سواء أنت كنت فين يا رجل على ذا يصلح أيها أنت أين كنت؟ أيها لك فترة يا مساء الدرس. ها وأين الإذن قبل الذهاب؟ على أقل طمنا عليه. ترى لو أن رجل سافر وترك امرأته هكذا يصلح هذا؟ طيب ده الدرس أولى من هذا. لا بأس عليه. قل يلا الجواب. هل العلة التي في قياسنا أقوى من العلة التي في قياسهم؟
غير قل طب لماذا قياسنا اقوى من قياسهم؟ طيب اسمعوا الجواب. اقول اولا وقياسنا اقوى، والقياس الاول اقوى لموافقته الاصل العام من تقديم اليمين، ثم هو الاقوى وذلك لان السواك أشبه بما ذكر تجملا ومكانا كالمضمضة ونحوه وعملا طيبا. ثالثا بينما القياس فارق، قياس الثاني هو مع الفارق حينا في المكان وفي جنس المستعمل وفي جنس الخارج، فكان القياس الأول أقوى من الثاني. الدليل السابع وهو أن اليمين النظر الصحيح أن اليمين أحب مطلقا من الشمال ولها فضيلة زائدة كما جاء في الحديث تيمن فإن في اليمن بركة. الدليل السابع أن الأصل العام هو تقديم اليمين، والناقل عن هذا الأصل يجب عليه الدليل الذي يصلح للنقل عن هذا الأصل، ويمكن أن يستأنس في هذا برواية أبي داود وسواكه في إثبات مشروعية التيمم أو استحباب التيمم وعدم جواز استعمال الشمال. قلت وهو الراجح مذهبا، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول أنه أصرح دليلا وأقوى. ثانيا أن أدلة المخالف هي أقيسة أو عمومات، فإما أقيسة فاسدة أو عمومات لا يندرج تحتها السواك. المرجح الثالث أن القول بمشروعية اليمين تنصره أصول عامة، من هذه الأصول العامة موافقة الأصل من تقديم اليمين على الشمال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بالله التوفيق. أتوقف درسنا ويعود بعد المغرب إن شاء الله تعالى، رجاء تعجلوا الفطر. وبقي معنا شيء لعلنا نجعله بعد المغرب مباشرة، وهي مكافأة أحد الطلاب لأمر ما سيأتي ذكره عقيب صلاة المغرب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله، والصلاة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، طلبة العلم، فعود على بدء كما يقولون. والمسألة الثانية، المسألة الثانية استحباب التيمم في الوضوء، يعني تقديم اليمين في الوضوء. قلت: وقد نقل غير إمام إجماعا عليه، ومن أشهر ممن نقل الإجماع على استحباب تقديم اليمين من غير إجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، ثم نقل خلاف الرافضة لأهل السنة من إجاب التيمم، إلا أنه رده بأن خلافهم أهل السنة ليس معتبرا. وذلك لما صح أن علي رضي الله عنه قال: ما أبالي بأي أعضاء الوضوء بدأت، متى أتممت وضوئي. وكذا صح عن علي أنه سمع أن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء، فبلغ ذلك عليا، فبدأ بمياسره. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يبدأ بمياسره، فقال: لا بأس عليه، كما استدل بعموم الآية من أن الله تعالى قال: فاغسلوا أيديكم، فطلب غسل اليدين من غير اشتراط تقديم اليمنى على اليسرى، وطلب غسل الرجلين من غير اشتراط تقديم اليمنى على اليسرى. وكذا الرواة لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تقديم، أو قالوا: فغسل يديه غسل رجليه. فهذه خمسة أدلة يا طلبة العلم على استحباب تقديم اليمين من غير إجابة. قلت: إلا أنه يشكل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم، قلت: وهذا ظاهره الإجابة، وكذا حاله أبدا من تقديم اليمين، كما في حديث الباب كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وفي قولها كان
مواظبة واستمرار. وكذا أيضا الرواة لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فإنما ذكروا اليمين أبدا ولم يذكروا تقديم شماله على يمينه. مما اعتبر دليلا على عدم الجواز. ترى يا طلبة العلم الآن المسألة فيها شيء من التكافؤ بين الأدلة، فلا شك أن أدلة الوجوب أقوى وأظهر لأنها صريحة في طلب الوجوب، في طلب تقديم اليمين. فابدأوا بميامنكم، وكذا وضوء وابدا من تقديمه اليمين على الشمال صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي عنه ولو في رواية ضعيفة أنه قدم ما يسره على ميامنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مما يقوي وجه إجاب تقديم اليمين على الشمال، إلا أن أقوى ما يستدل به على عدم الإجاب هو ماذا؟ الإجماع. فلولا الإجماع لقلت بوجوب تقديم اليمين. وشيء آخر أتهيب به القول بوجوب اليمين وهو ماذا؟ عدم موافقة الرافضة. هل توافق الرافضة فيما يقولون؟ طبعا وشيء ثالث، لأن في الإجاب شيء من التضييق على المسلمين، واضح. وعليه أقول والذي يترجح هو عدم إجاب التيمم في الوضوء، لأن الإجماع قاض على أدلة الوجوب، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تجتمع على ضلالة. المسألة الثالثة فيما يجب فيه تقديم اليمين أقول الأول الطعام والشراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا في هذا الحديث أكثر من دلالة على إجاب اليمين أو التيمم في الأكل ومثله الشرب. قلت وفي أكثر من وجه الدلالة على إجاب التيمم في الطعام، وكذا الشراب تبعا للطعام. أعطني كتاب أبا مالك. يلا من يعطيني من هذا الحديث ثلاثة وجوب على الوجوب؟ ثلاثة معك. أنا أقول ثلاثة وجوب لإجابة تيمم في الأكل والشرب. الإيش؟ فين العلة؟ على الوجوب. هذا فيه ثلاثة وجوه للوجوب هذا الحديث. يلا نعم ارفع صوتك يا رجل. أمره بذلك كل بيمين. ثاني اقترانه بأوامر أخرى من التسمية، من إجابة التسمية وإجابة يأكل من إيه مما يليه. ثالثا أنا أقول من الحديث نفسي. معك الجواب الثالث؟ ذهبت الجائزة. قول إيه تبارك الله. طيب هذا شيء أقول وفيه أكثر من دلالة على إجابة التيمم. أما الدلالة الأولى أمره الغلام أمرا مباشرا، يا غلام سم الله وكل بيمينك، والأصل في الأوامر إفادة الوجوب. ثانيا دلالة الاقتران من قوله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، ثالثا ما كان صلى الله عليه وسلم ليشدد على الغلام في ذلك إلا لأجل أمر يجب، خاصة والغلام ليس من أهل التكليف. نعم أحسنت يا رجل، وما وقفت عليه إلا الساعة. قلت وكذا في تمام الرواية من قول عمرو بن أبي سلمة الجرم، فما تركت ذلك أبدا، وهذا مما يدل على الوجوب. طيب الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنها عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل أحدكم بيمينه. وليشرب بيمينه. وليأخذ بيمينه. وليعطي بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. واضح. هذا الحديث الثاني أيضا في أكثر من وجه ودلالة على إجابة التيمم في الأكل والطعام أو في الأكل والشرب. ها من يعطينا كم وجها؟ أرى الآن في هذا الحديث أكثر من وجه. معك أربعة؟ قل. الأمر ليأكل ليشرب. ما لم يشهد دلالة الاقتران، مخالفة الشيطان. الوجه الرابع قول يا محمد. دل على أنه الأصل. ممكن هذا لم يشهد دي لم تأكيد لا زايد فعل المضارع هنا ماله ها طيب أقول وفي الحديث قد أكثر من وجه الدلالة على الوجوب. الأول قوله ليأكل والأمر يفيد الوجوب والحد. ثانيا دلالة الاقتران. ثالثا المخالفة للشيطان. رابعا التكرار ليأكل بيمينه ليشرب بيمينه يأخذ بيمينه. وهذا التكرار توكيد، وهذا شأن الأوامر التوكيد. بهذه أربعة وجوه من هذا الحديث على وجوب التيمم واضح. قلت وأما الدليل الثالث هو حديث سيدة عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليمنى لطعامه وطهوره واليسرى لخلائه وما فيه أذى. وهذا ظاهر الدلالة في الإجاب من قولها كان ففي استمرار ومواظبة، من قولها لطعامه وطهوره ففيها توكيد، فيه توكيد على الأمر، واللام لام الاختصاص، والاختصاص دليل أو قرينة على توكيد الأمر. ثالثا قولها وكانت الأخرى أو اليسرى لخلائه وما كان فيه أذى. طيب إشكال ودفع، وقد أشكل بعضهم على وجوب اليمين بحديث الطبراني من حديث أنا رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قسا اللي هي القتة يعني، وفي شماله رطبا، فكان يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة، يعني يأكل الرطب بالإيه كما يمسك أحدكم بشماله طعاما ويمين فيخلط بينهم، صحيح؟ كالذين يشربون البيبسي باليمين ويأكلون البسكويت بالشمال يخلط بينهم. وكذا من حديث أنس عند الطبراني يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفكهة إليه، البطيخ يعني وأحب إليه صلى الله عليه وسلم ترى صح الخبر، بينما درست في الزراعة لأن البطيخ هذا ما تكاد توجد له فائدة صحية إلا فائدة اجتماعية، أن الرجل راجع بيته وشال البطيخ، لكن ما ندري له فائدة صحية سوى في اللب الذي في داخله، لكن هو فقط مجرد مرطب للمعدة وفقط، لكنه خالي من العناصر الغذائية المطلوبة للبدن. وهذا مما أذكره يعني مما درسناه قديما في الزراعة. المهم يا طلبة العلم كيف الجواب عن هذين وفيهما دلالة على مشروعية الأكل بالشمال؟ أيها الأخير ويقولون ربك كريم، هذا الحديث ما له؟ أحسن أسكتني طبعا متى قلت الشيخ الألباني. ترى لم أسمع الجواب الشارف، هل من مبلغ؟ لو صح لماذا؟ مخالفة أحاديث الوجوب. طيب ما ماذا تفعل فيه؟ ما هو هذا لو صح يبقى ينسخ الوجوب إلى رتبة الاستحباب. ترى ما أصبت في الجواب المرة الثانية، من أعطيني ثلاثة أجوبة؟ أنت فين يا رجل؟ ها تزوجت؟ الله أكبر. طب استنى هو صاحب الجواب، قول طيب كويس. القول مقدم على الفعل، لو أعطيتني جوابا ثالثا أعطيتك جائزة. هات يا أبا مالك. ها وإلا أن يشفع لك القول. ها فمن يشفع له؟ جميعا تشفعون له. خلاص خذ شفع لك القول. قول يا محمد. اللي هي صفة تعدد الطعام او خلط طعام بطعام. كويس جيد. الشيخ ابو يوسف ما يقول؟ قول انا قرأيته. ولكن انا ضبط الرؤية بقول يأكل من جاء مرة من جاء مرة، لكن لم يذكر انه اكل بشمال، هذا ما تقصد؟ انما قال اكل من ذا ومن ذا، لكن ليس فيه انه اكل بالشمال، ليس صريح. طب الجواب عنه، اولا بالضعف، فهما ضعيفان كما جزم بذلك غير امام واخرهم العلامة الالباني رحمه الله. ثانيا ولو صح فانما هو حكاية فعل، والقول مقدم على الفعل. ثالثا لو صح لكان محمولا على هذه الصفة، وهي صفة خلط الطعام، خلط الطعام والتنوع. رابعا وليس في حديث أنس أنه كان يأكل في شماله، وإن كان قد جعل الرطب أو البطيخ في شماله. نعم. هناك ضابط للقول بالنسخ. نعم. طيب ماشي. يبقى تحمله على عدم الاستطاعة شوية كيف. طيب قلنا هذا ما يجب فيه التيمم، وهو الاكل وماذا؟ والشرب. واضح؟ طيب ثانيا ما يجب فيه التيمم؟ هو تقديم اليمين على الشمال في الإعطاء والأخذ، لما سبق في رواية في حديث أبي هريرة، لما سبق في حديث أبي هريرة قال وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. قلت وفي وجوب الأخذ والإعطاء بالشمال لأمره باليمين، عذرا، لأمره بذلك صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأنه من باب مخالفة الشيطان، ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تناول الإناء قال للصبي وكان على يمينه أتأذن لي أن أعطي الأشياء؟ فقال الصبي والله لا أوثر بنصيبي أحدا، والله لا أوثر بنصيبي أحدا. هذا حديث الصبي في أكثر من وجه للدلالة هكذا مالك على وجوب التيمم في الإعطاء والأخذ. من يعطيني ثلاثة وجوه؟ لو جعلها أربعة وجوه أكون له شاكرا، ولكن ترى أريد وجها جديدا. آتي أبا مالك. من معك؟ أربع معك، أربعة سجود، ثلاثة معك، كم؟ ثلاثة. أنت ما أجبت قبل ذلك اليوم؟ لا، أنت ما أجبت قبل ذلك. يلا أجبني. استأذن الصبي وما كان ليستأذنه إلا في حق. رابعا، ماذا قال الصبي؟ لا، ما معنى بنصيبي؟ النصيب هو الحق الايه المقدر بما دل على الوجوب. أعمت كان لا بأس. خذ. أقول وفيه أكثر من وجه للدلالة على تقديم اليمين. من ذلك قوله للصبي أتأذن لي أن أعطي الأشياء، والاستئذان لا يكون إلا في حق، فكيف إذا استأذن صبيا؟ يعني هو يستأذن من؟ صبيا. ثانيا، أنه قدم الصبي على الكبار، مع أن تقديم الكبير يجب، فلم يكن ليقدم عليه الصغير إلا أنه أوجب. ثالثا، قول الصبي لا أوسر بنصيبي أحدا، والنصيب هو الحق المقدر، رابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ابتداء للصبي، يبقى هذا ما يجب فيه التيمم، الأخذ وليه والإعطاء والأكل وماذا والشرب. وهناك خلاف في وجوب التيمم في ماذا؟ في الوضوء والطهور، لقوله فابدأوا بميامنكم. طيب، ننتقل الآن إلى ما يستحب فيه التيمم. أولا، دخول المسجد، لحديث أنس رضي الله عنه إذا دخلت المسجد من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا فيه وجهان للدلالة، على استحباب تقديم اليمنى عند الدخول، قول أنس من السنة ونصه على ذلك نصا، وثانيا مخالفة الخروج للدخول. مخالفة الخروج أن تبدأ برجلك اليسرى، هذا تأكيد على الدخول برجلك اليمنى، وهذا مما يسمى بدلالة المخالفة، بدلالة الايه. وأما الدليل الثاني فحديث الباب الذي معنا كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله، وطهوره وشأنه كله. وفي قولها وفي شأنه كله شمل ماذا؟ شمل التيمم، شمل المسجد، شمل دخول المسجد.
ثالثا وهو النظر الصحيح من أن اليمين أحب من الشمال إذ التيامن من اليمن والبركات بما يدل على استحباب تقديمها أبدا. وقد كانت سنته أن يقدم يمينه لكل ما هو طيب. يبقى هذا أول ما يستحب معنا في تقديم اليمين هو دخول المسجد. ثانيا الخروج من الخلاء ويستحب تقديم اليمنى عند الخروج من الخلاء. قلت وإن لم أقف على نص في المسألة، هذه بقى مسألة بحث ونقاش، ما في عندنا نص، فلما قدمنا اليمنى عند الخروج؟ معك قول مخالفة للمسجد، هذا أول دليل. ها يعني قريب ماشي لا بأس. ها الدليل الثالث ان الاصل تقديم اليمين، كويس. هات كتاب يا ابا مالك خذ. طيب من يزيد على ما قال؟ طب انا اقول لكم ما قال. اقول اول شيء انه استدل بالقياس وهو القياس على المسجد، وهذا اسمه قياس العكس. قياس الايه؟ العكس. اذا قدمت اليمين حين الدخول الى المسجد فالخلاء خلاف الايه؟ خلاف المسجد، فتقدم الشمال حال دخول الايه؟ الخلاء، وتقدم اليمين حال الخروج. ثانيا استدل بالاصل العام من استحباب تقديم اليمين، فالاصل الخروج باليمين والتقدم باليمين واعطاء باليمين الا ما نص الدليل، واضح. ثالثا استدل بقرينة ان الخارج من خلائه خارج الى وضوئه، فيستحب في الوضوء ابدا تقديم الايه؟ اليمين. هذا غيره. مخالفة ايش؟ طب انت اثبتت اليسرى منين عند الدخول؟ انه كان يقدم اليسرى لخلائه، تمام، فالمخالفة انه خارج يبقى يقدم اليمنى. ممكن هذا، صحيح ان الخروج من الخلاء هو امر طيب لانه قد طاب، لذلك نسمي الخلاء استطابة، فكان يقدم اليمنى لكل ما هو طيب، فخروجه من الخلاء امر طيب. ها جيد هذا. قلت والادلة اولا قياس العكس على المسجد. الاذان خلاص؟ طيب اكتب الادلة بسرعة. قياس العكس على المسجد، فلما قدم اليمين يعني عند دخول المسجد قدم اليمين عند الخروج من الخلاء. ثانيا وأن تقديم اليمين هو الأصل والمخالف لهذا الأصل عليه الدليل. ثالثا أنه كان يقدم اليمين لكل ما هو طيب وخروجه من الخلاء استطابة. رابعا أنه كان يقدم اليمين لطهوره، والخارج من الخلاء هو خارج لطهوره. خامسا أن العلة لتقديم الشمال قد زالت، وهي تقديم الشمال لخلائه وما كان فيه أذى، تتعين عندئذ تقديمه اليمين. طيب هذه المسألة الثانية فيما يستحب تقديم اليمين. طبعا معنا مسائل أخرى كما قلت تحت هذا الحديث ما يزيد على 10 مسائل، من مسائل في وجوب تقديم اليمين، ومسائل في وجوب تقديم الشمال، ومسائل في مشروعية الأمرين معا. فطبعا لم ننتهي بعد من حديث عائشة رضي الله عنها
ولذا إن شاء الله تعالى نتمه غدا، ولا يمكننا أن ندرس مسألة. طيب بعد الأذان ننظر لعلنا ندرس مسألة أو مسألتين. جات فيه؟ لا بأس بدراسة مسألة أو مسألتين ننهي بها باب أو فصل استحباب تقديم اليمين. نقول مسألة الثالثة في المستحبات باب تقديم اليمين التنعل، ويستحب تقديم اليمين في التنعل يعني في لبس النعال، لحديث الباب الذي معنا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث في أكثر من وجه للدلالة على الاستحباب. ترى من يعطيني ثلاثة وجوه؟ هات أبا مالك. ما جيب مصغير ولا خلاص خلص؟ معك ثلاثة وجوه قول. نعم انا اقول من الحديث يا رجل، انت رايح فين؟ ايه نص على ذلك؟ اثنين، قوى في شأنه كله تأكيد، فذكر الخصوص ثم ذكر العموم هذا تأكيد على ليه؟ على الخصوص. ده انا لا جب كده كويس ماشي. ها كان ايضا صحيح. قل بقى وجها ثالثا حتى اعطيك الجائزة. ها دلالة الاختراع ماشي لا بأس خذ. اقول وفي اكثر من وجه على استحباب تقديم اليمين في التنعم. اما الاول قولها رضي الله عنها كان، وهو صريح في افادة المواظبة والاستمرار يعني في تقديم اليمين. ثانيا قولها يعجبه وهذا نص في الاستحباب، وفي الرواية الأخرى لا يحب بل فيه تأكيد الاستحباب. ثالثا تقديمه التنعل، يعني قال تنعله ترجله طهوره، فتقديمه التنعل هذا تأكيد على استحباب ماذا؟ التنعل، تنعل اليمين. رابعا دلالة الاقتران من قولها تنعله ترجله طهوره. خامسا نصه على التنعل. سادسا التعميم بعد الخصوص تأكيد على الخصوص، لأنه لما قال تنعله ثم قالت في شأنه كله يبقى ذكر الخاص ثم ذكر العام هذا تأكيد على من؟ لما أقول أكرم الطلبة ثم أقول أكرم محمدا يبقى هذا تأكيد على من؟ على محمد بمزيد من الإكرام. فلما ذكرت التنعل ثم قالت وفي شأنه كله هذا تأكيد. سابعا الوجه السابع من الحديث وفي شأنه كله، وذكر العموم بعد الخصوص تأكيد على الخصوص. يبقى هذا الحديث فيه وجوه سبعة استحباب التنعل أو تقديم اليمين في التنعل. أما الدليل الثاني فحديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال. نعم هات من قال بالوجوب من أهل العلم لسه جاي شوي. وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولها تنعل، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث أيضا في أكثر من وجه على استحباب التنعل، تقديم اليمين في التنعل. ترى وعطيتني ثلاثة وجوه يا طالب العلم، ها هات يا أبا مالك نريد وجها جديدا. يا طايع انت فين يا طايع؟ جعل الله لك من اسمك اوفر الحظ والنصيب يا طايع. جمعة ولا طايع؟ ما ذهبنا بعيدا، انتما صنوان اخوان. قول يا جمعة. هذا ان لم يكن صريحا في الوجوب فهو على اقل الاحوال يفيد الاستحباب. ماشي. اثنين، فليبدأ، هذا أمر. ثالثا، تأكيد ولتكن اليمنى ولهما تنعل. كويس يا طاهر. أقول وفي أكثر من وجه للدلالة على استحباب تقديم اليمين للتنعل إن لم يكن الوجوب، من قوله فليبدأ باليمنى، وثانيا من أسلوب الشرع إذا انتعل أحدكم، وثالثا التأكيد بقوله ولتكن اليمنى أولهما تنعل، رابعا المخالفة من قوله وآخرهما تنزع. الدليل الرائع الثالث على تقديم اليمين في التنعل وهو القياس الجلي، من قياس التنعل على الترجل والطهور ودخول المسجد وهذا قياس صحيح بجامع علة طلب البركة. طيب الدليل الرابع وهو الأصل العام من استحباب تقديم اليمين وهذا الأصل لا تجوز مخالفته إلا بالنص. خامسا النظر الصحيح لما في اليمين من فضل، إذ التيمم من البركة والصلاح وتأكيد على الصفة التي وصف بها المؤمنين من أنهم أصحاب من؟ أصحاب اليمين في شأنهم كله. خذ يا جمعة هذه خمسة أدلة على وجوب تقديم اليمين يعني تنعلا أو في التنعل. واضح يا طلبة العلم؟ طيب إشكال ودفع في معارضة تقديم اليمين في التنعل وتقديم الشمال عند الخروج من المسجد. هنا في معارضة، هو يقدم الشمال حال الخروج من المسجد مش كده، ولكن جاء الحديث بتقديم اليمين حال التنعم، فماذا يفعل؟ قال الإمام ابن الملقن رحمه الله ولدفع المعارضة بين الأمرين فإنه يخرج عليه ابتداء ثم يقف عليهما، يقف على نعليه ثم يبدأ باليمين، فبذلك يندفع الإشكال ويكون الجمع بين الأمرين، يخرج نعله أولا ثم يقف عليهما من غير انتعال. إذا هكذا أخرج الشمال ثم إذا انتعل قدم الإيه؟ قدم اليمين. طيب هذه آخر مسألة معنا ولا نؤخر طلبة العلم بعد ذلك، وتبقى معنا مسائل أخرى لا زالت معنا تحت هذا الحديث، كما قلت منها مسائل في وجوب تقديم الشمال ومسائل في جواز الأمرين معا تقديم اليمين وتقديم الشمال، وفي مسائل ثالثة لا يستحب تقديم لا يمين ولا شمال فيها، وإنما يستحب الجمع كمسألة المسح على الخفين. قد جاوب جمعة ولم يأخذ هديته كالباقين. يا أخي ما أخذ جاء حمنا انتصر في زينة. طيب أقول يا طلبة العلم في هذا القدر كفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. ومعنا في هذا اليوم أربعة أسماء، ثلاثة من النساء وواحد رجل. بقيت واحدة من النساء ليكتمل النصاب الشرعي. ما تعرفون النصاب الشرعي؟ ها؟ طيب هل لو المرأة صلت منفردة خلف الإمام تقف وراءه أم إلى جنبه؟ لا، تقف وراءه حتى ولو كانت واحدة، حتى ولو كانت واحدة للحديث فصفني والغلام والمرأة خلفنا. طيب الآن إن شاء الله تعالى ننظر في صاحب الجائزة. يلا من يرفع؟ خذ يا أحمد، هات واحدة، هات يا أحمد. بسم الله. الجائزة من حق أم طلحة، هي أخذت من قبل ولا لا؟ الله أعلم. طيب إن شاء الله تنزل إلى الباب المسجد وتأخذ الجائزة إن شاء الله تبارك وتعالى. زواج المسيار، هذا الزواج هو زواج مشروع، لأن أركان الزواج الأربعة موجودة من الإجاب والقبول، من الولي، من الإشهاد. فهذه الأركان الأربعة موجودة فهو زواج شرعي. وإن كنت شخصيا أكرهه ولا أحبه، ولكن لا يحرم لأن أركان الزواج الأربعة موجودة فيه. وهذا الزواج إنما لجأ القوم إليه لأسباب تتعلق بكثرة أسفار الزوج، ولأسباب أيضا تتعلق بأن الرجل قد يقيم في بلدة زمنا ولا يستطيع أن يقيم في أخرى. وإنما غايتني في هذا الزواج أن المرأة تنزل عن بعض حقوقها كحق المبيت، وهذا لا بأس به، بدليل أن النسوة منهن من نزلت عن حق المبيت للسيدة عائشة كسودة رضي الله عنها، وكذا تنزل عن حق النفقة، وهذا أيضا لا بأس بالمرأة أن تنزل عن حق النفقة لزوجها، ولكن تترتب آثاره الشرعية كلها من نسبة الولد ومن الإرث ومن إلى آخره. أما أني لا أحبه لأنه لا يتحقق فيه السكن الشرعي المطلوب، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لأن هذا الزواج غاية مصالحه أن الرجل يقضي وطره والمرأة تقضي وطرها من غير تحقق السكن بين الرجل والمرأة. وأحيانا يقوم هذا الزواج على شرط عدم الإنجاب، وهذا مما يجعلني أكرهه أكثر، لأن من غايات الزواج في الإسلام ومن مصالحه الكبرى الإنجاب، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. فطلب منا الزواج الودود الولود لأسباب تتعلق بكثرة الإنجاب، فلذا أنا لا أحبه من هذه الجهة أيضا، من هذه الجهة. كذلك لا أحبك، لأن هذا الزواج قد لا يحقق الإعفاف المطلوب بهجران الزوج المرأة لفترات زمنية طويلة. والإسلام جاء يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فلما جعل أربعة أشهر شرطا؟ لأن هذا أكثر ما تطيق المرأة من فراق زوجها، ففي المسيار أنها لا تشترط عليه مبيتا، فقد يهجرها بالعام وبالأشهر الطوال، وهذا مما يؤدي عياذا بالله إلى فتنة المرأة. ومن هنا أنا لا أحبه من هذا الباب أيضا إخوة الإسلام، وإن كان لا يحرم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. هل يجوز لفتاة أن تبيت عند أختها وأختها متزوجة وزوجها أمين؟ لا بأس ولا يمنع الشرع من هذا أن تبيت المرأة عند أختها، وقد جاء الدليل بذلك كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء أن تقيم عند فلان أو عند فلان تعتد عنده، فهذا مما يدل على الجواز. نعم، ولكن ينبغي مراعاة شيء في ذلك، ألا يكون هناك من الاختلاط المحرم المفضي إلى الفتنة من تعاملها مع زوج أختها، ففتنة القريب أشد وأخطر. ولذا قال تعالى وراودته التي هو في بيتها، فلماذا قال في بيتها؟ لأن فتنة القريب أشد وأخطر من فتنة البعيد، لأن المرأة تتبسط في الحديث مع القريب ما لا تتبسط في الحديث مع البعيد، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يقول قال في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ونضح فرجه، أليس ظاهره أن النضح ما هو على الملابس؟ أليس هذا ظاهر قوله فرجه؟ وإلا فما فائدة تحديد الفرج إذا كان النضح فوق الملابس؟ وقد نقلتم قول المبارك فوري يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكره بعد الوضوء، ألا يحمل هذا القول أيضا على أن هذا على الجسد لا فوق الملابس؟ لا، ما نرى أحدا من أهل العلم قال هذا، خاصة وظاهر الرواية بعد الوضوء أنه ينضح به ملابسه، يعني ينضح به من فوق ملابسه، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. صحيح، إذا ما قدر الله لي بالعمرة ثم أخذت أجازة، أرى أن يقال إجازة من العمل 20 يوما، فقد يأتي اليوم الأخير وأنا في العمرة في الأيام 10 من الأواخر في رمضان، فهل إذا أكملت رمضان في العمرة يكون هذا حرام بالنسبة للعمل؟ لا، ما يكون حراما طالما أن مصلحة العمل لا تتأخر، وثانيا لأن مصلحة وجودك في العمرة مصلحة كبيرة، فخمس صلوات في الحرم ب500,000 صلاة، وكذا أيضا الاعتكاف في المسجد الحرام فيما فيه من الأجر إلى آخره. يقول قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الإعطاء كبر كبر وما يفخطك يا محمد، فالإعطاء هنا هل لتقديم الكبير على اليمين أم في الإعطاء اليمين أوجب؟ الأصل في الإعطاء هو تقديم الكبير لقوله فأوحى إلي جبريل أن كبر كبر، إلا من استثناء الطعام والشراب بدلالة حديث الصبي لا أوسر بنصيبي أحدا، فهذا جمع ما بين الحديثين، لأنه لما تسوق فأعطى السواك عن يمينه فقال له جبريل عليه السلام كبر كبر فأعطاه للكبير، ولأن تقديم الكبير يجب بينما تقديم اليمين يستحب، إلا في الطعام والشراب فتقديم الكبير يجب، والله تعالى المستعان وبه التوفيق. امرأة بعد 7 سنوات من الزواج تريد أن تخلع زوجها وترد عليه حديقته، هل تأخذ حاجاتها وهو يأخذ ما اشتراه في الشقة؟ وهل لها الصداق المؤخر؟ وهل لها نفقة المتعة؟ وهل لها نفقة العدة؟ ولماذا كل هذا؟ وهل لي أن أنصحها ألا تخلع زوجها؟ فهذا أول ما يجب من الجواب. وإن كان الإسلام قد أباح الخلع لكن الحديث قال وفيه نظر في صحته المختلعات هن المنافقات، وقال أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير بأس فريح الجنة عليها ماذا؟ عليها حرام. ولا ينبغي للمرأة أن تحتج لنفسها بحديث جميلة بنت أبي بن سلول من أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أكره الكفر في الإسلام. إنما جميلة بنت أبي بن سلول خالعت نفسها من زوجها لأنها ما تستطيع أن تعطيه حقوقها، أن تعطيه حقوقه الشرعية من الوطء ونحو ذلك، فلذا خالعت نفسها من زوجها. ما تأتي كل امرأة تقول أنا لا أطيق العيش معه، لأن الحياة الزوجية لا تمضي بلا مشكلات، والحياة الزوجية لا تمضي بدون بأس، والذين يتوهمون حياة زوجية بغير مشكلات وبغير بأس هم غافلون واهمون نائمون. إذا كانت الحياة كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت جئت هذه الحياة لتكابد أصلا، وأهل الجنة أول ما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذه الدنيا، فما تمضي الحياة الزوجية بغير مشكلات. فليس لأول مشكلة ووهلة تقول المرأة أنا أختلع، خاصة إذا كان عندها من الولد، خاصة إذا كان عندها من الولد. لماذا نشرد ولدا؟ ولماذا تحمل المرأة لقب مطلقة؟ والطلاق هو أول المشكلات وليس آخرها إخوة الإسلام. فأنا أنصح كل امرأة أن تتريث في هذا الأمر. ولازلت أذكر قصة أو قصتين لو قلت يعني ينبغي أن تكتب بماء العيون لصدقت. هذه امرأة طلقها إخوتها بدعوى ماذا؟ هنجوزك سيد سيدي، وليس منا من خبب امرأة على زوجها. فطلقت هذه المرأة، اليوم هي لها من العمر ما يقارب 14 سنة أو 13 سنة، ما بين جدران، ما بين جدران حبيسة لا يطل عليها أحد بنظرة، وتبيت الليل باكية وتقول كان يمكن لي أن أقبل العيش مع زوجي مع شيء من البأس، فهذا أحب إلي من ماذا؟ من هذه العزلة القاتلة. لأن النساء للرجال ماذا؟ خلقهن الله، والرجال للنساء خلقهم الله عز وجل. وهذه أخرى تذكر من أمن خالها وهو يعمل بمهنة المحاماة، وما أدراك ما مهنة المحاماة. تقول سعى في تطليقي من زوجي مع أني أكون أنا المخطئة، وإذا بي هو ماذا؟ يجرئني. فلما طلقت لم ينظر لي نظرة واحدة، بينما ابنته لما كانت بينه وبين زوجها من المشكلات كان يسعى في ماذا؟ في الإصلاح بينهما، مع أن زوجها المخطئ، مع أن زوجها ماذا؟ المخطئ. فلتأخذ كل امرأة عبرة من هذا، هذه المرأة، وليأخذ كل زوج عبرة. وأنا أعمل بالتدريس إخوة الإسلام، ما وجدت طالبا فاشلا وأبحث وراءه إلا وأجد ماذا؟ أسرة ممزقة مشتتة، إلا وأجد أبا ها هناك وأما ها هناك، والولد بين هذه أم وهذا الأب ممزقا مشتت. وأذكر ولدا كان هذا الولد يعني عرف أنه يحمل في جوانحه قلبا طيبا، لكن كان شرسا في طبعه، ما يكاد يقترب إليه منه ولد إلا وماذا؟ إلا وضرب. فلما جلست معه وجدت أن الولد ماذا؟ ناقم على المجتمع، لأنه يشعر أن المجتمع ماذا؟ ظلمه. قال لماذا أعيش هكذا؟ أمي تعيش في بيت مع ولد لها، وأبي يعيش في بيت مع ولد له، وتركاني الاثنان مع جدتي لا حول لها ولا قوة. فيشعر بالظلم، فإذا به ينتقم من ماذا؟ من كل من حوله. هذا الولد من الذي يصنعه مجرما؟ الطلاق هو الذي يصنعه ماذا؟ مجرما إخوة الإسلام. وما ينبغي أن نحتج بأن الإسلام أباح الطلاق. متى أباح الإسلام الطلاق ومتى أحله؟ ألم يجعل قبله عملية طويلة من الإصلاح؟ قال فابعثوا حكما، قال فعظوهن واضربوهن واهجروهن، قال رب العالمين أن يصلح بينهما صلحا، والصلح ماذا؟ خير. قال تستمر الحياة مع شيء من الكره، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلماذا نتعجل في أمر جعل الله لنا فيه أناه؟ جعل الله لنا فيه أناه. فكان ينبغي أن تسأل هذه المرأة هل إذا خالعت زوجها تأثم أو لا تأثم؟ أما الجواب عن سؤالها وما لها من الصداق والمهر فلا أجيبها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.